السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا المجلس سيعقد بحول الله وقوته في بيان مسألة عظيمة، ألا وهي حجية قول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فلنسمع من يشكك في حجيتهم ويقول هم رجال ونحن رجال، ويذكر شبها في رد قولهم كقولهم أهم شيء الكتاب والسنة وما يعني علينا من كلام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، على وجه يفهم من استبعاد فهم الصحابة الكتاب والسنة والاعتداد به وترك الاعتداد بقول صحابي ولو كان كبير في العلم ولم يخالفه أحد، إذا لم يكن يعرف سنة قائمة أو آية قائمة أو آية محكمة وسنة قائمة تؤيد قوله، ولو لم تخالفه سنة إلا في زعمه أن يعرف أن هناك آية تنص على نفس كلامه أو كما يذكر. فنستعين بالله ونجعل هذا المجلس قربة ننصر فيه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهم الآن أموات في قبورهم، وبعضهم وكثير منهم أحياء عند ربهم يرزقون، كانوا شهداء، كان منهم شهداء ومنهم الصديق ومنهم دون ذلك، ولا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل يعني مع من أنفق من بعد ذلك، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى على أحد فرجف أحد رجفة، فقال النبي أثبت يا أحد أثبت، فإن عليك نبي وصديق وشهيدان، وهما عمر وعثمان، والصديق هو أبو بكر الصديق كما جاء شيء في هذه الخطبة، شيء يسير من مناقبه، لأن الخطب الشأن فيها التقصير وليس الإسهاب والتطويل كما هي سنة رسول الواحد القدير. فقد جاء في صحيح مسلم حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. فالمسألة الأولى في هذا المقام، ما هي الأدلة التي تحتم علينا الاحتجاج بقول الصحابي؟ أولا، قد قال الله في كتابه سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. القرآن كلام الله معجز في سبكه ونظمه وبلاغته وبيانه، فلا يمكن أن يكون فيه تكرار، ولذلك ترى فيه الحذف أحيانا ليبلغ القرآن الأفهام بأيسر عبارة فتحفظ وتكون على بلاغة يعجز عنها الأنام، بلاغة القرآن. قال الله تعالى في كتابه: أكلها دائم، نعم، وظلها، يعني دائم، ترك أن يعيد مرة أخرى كلمة دائم. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، حذف فماتوا. فيتنزه القرآن على كل حال عن التكرار وذكر ما لا فائدة في تكراره وذكره. فقال الرب: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فمن جاء يقول هي فنقول له هكذا القرآن، فلا بد أن يكون سبيل المؤمنين هو ما كان عليه أصحاب محمد. فالذي يشاقهم ويحدث قول ما قالوه بمجموعهم فهو آثم مستحق النار، آثم مستحق النار. ولهذا ولعله للفهم هذا ذهب الإمام أحمد كما في مسائل ابنه صالح. الإمام أحمد عدة مسائل: عبد الله، صالح، حرب، وإسحاق الكوسج وغير ذلك. فقال رحمه الله فيما ينقله عنه ابنه صالح: إذا اختلف السلف على قولين في فهم آية مثلا، فإن ذلك مصير منهم إلى الإجماع أنه لا قول ثالث في المسألة. ولذلك تهدد الله الذين يشاقون المؤمنين، إما أن يكون المؤمنين من الصحابة عندهم قول واحد كابن عباس التكفير في الآية التكفير ومن يحكم أنزل الله عنده قول واحد، أو يكون لهم في آية قولان. فحرم الرب أن يحدث الإنسان قول جديد يخالفهم فيه، فحينئذ متوعد هو بالنار لأنه اتبع غير سبيلهم، سبيلهم على قولين أو قول، فلا يجوز إحداث قول جديد. والتقت هذه الآية سبحان الله، لأن المشكات واحدة، قال حسان العطية كان جبريل ينزل السنة كما ينزل القرآن، فجاء في السنة ما يوافق ظاهر هذه الآية، وهو ما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة أو قال ملة كلها بالنار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن فمن لم يكن على مثل ما عليه في منهجه، في عقيدته، في حكمه، ولو في مسألة واحدة، نعم، فهو متوعد بإيش؟ بالنار، لأنه قال: وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. كيف تنجو؟ تكون على سبيل الصحابة. قال: من كان على مثل ما عليه وأصحابه. فإذا أردت النجاة حينئذ فلا يسعفك مثل فهم الصحابة وشرعهم على الكتاب والسنة. ويدل على ذلك أيضا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الإشادة بقرنهم وطبقتهم، فقال كما في صحيح البخاري: خير الناس قرني. أنا الآن لا أحفظ بلفظ خير القرون صحيح يعني ثابت، أحفظ بهذا اللفظ: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. الحديث. فإذا تساءلت ما الخيرية الذي يقصدها رسول الله؟ هل الخيرية في الاختراعات والتكنولوجيا وهذه العصريات من المخترعات المعاصرة كالطائرات ولبس النظارات، نعم، وبديع الصناعات؟ كلا. فاليوم الناس العالم الغربي والشرقي هم أكثر اختراعا من الصحابة، ولا نعم أكثر اختراعا. فلا شك أن معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني أي في الدين، فيشمل ذلك ما يلي: الفهم بالقرآن والسنة لأنه من الدين، ثاني الزهد في الدنيا، العمل الصالح، الصبر، الحلم، وما إلى ذلك من مسائل الدين، فهم خير الناس. فحينئذ من قال قول من أهل هذا العصر في التكفير مثلا، أو في طريقة الجهاد، أو في طريقة المعاملة مع ولي الأمر، خروجا عليه المعصية، إنكار عليه علانية إلى آخره، فقال قولا لم يقولوه بمجموعهم ما يعرف عنه، فهو محجوز بهذا الحديث. فيقال له إن النبي لما قال خير الناس قرني لم يستثني مسألتك هذه، وأنه يمكن يأتي من بعدين في هذه المسألة من هو خير من الدين، ولا؟ فحينئذ يجب عليه صاحب هذه المقالة المحدثة في التكفير، صاحب هذه المقالة المحدثة في منهج الجهاد أو في معاملة الحكام أو في صفات الرب أو غير ذلك، في معاملة صاحب الكبيرة أو مسائل الإيمان والقدر، في كل ذلك أن يرجع يمن للصحابة حتى لا يعاند النبي ويخالف ويشاقه، فيقول خير الناس بمجموع المسائل في الدين فهما وعلما وفقها وعملا وتقوى وخشية هم. فلا يمكن أحد يشركهم بفهم بعد هذا الحديث، هم خير الناس في مضمار الدين، لن يسبقهم أحد من العالمين. ويدل على ذلك فهمهم هم أنفسهم من غير نكير بينهم، فدل ذلك أنه إجماع منهم. بسم الله. فهذا عبد الله بن مسعود يلحظ في نفس المساجد أمر مخترع، لم يذكر هو النبي، وقد عاش بعد وفاة النبي، عاش فترة يعلم الناس، هذه من بركات النبي أو فضل الله على نبيه أنه مد في عمر بعض أصحابه ليعلم الناس العلم الذي سمعوه منه كعائشة وابن مسعود وعمر وبكر وغيرهم من الصحابة. فمد الله في عمر بن مسعود ما شاء الله حتى رأى محدثة في المسجد ما يذكر أن النبي فعلها مع أصحابه ولا الصحابة. ولكن ماذا فعل ابن مسعود حتى يوقفهم عند حدهم من هذه المحدثة؟ هل اكتفى بالاحتجاج بالنبي؟ سكت؟ لو احتج بالنبي قال ولم يفعلها النبي، أو ليس النبي كذا يفعل، لقالوا يا ابن مسعود اتق الله. نعم نحن هذا فهمنا لسنة النبي أن لا بأس أن نفعل كذا، لأنه يوم كذا فعل كذا، فهذا يدل أنه لا بأس على كذا، ويتفلسف الواحد من رأيه ويدور مع ابن مسعود دوران لا حد له. فبأي شيء ألزمه ابن مسعود؟ جميل، قال له أصحابه متوافرون، لم يفعل أحد منهم هذا، فلو كان عمر صالح لسبقوكم إليه. احتج بالصحابة مع كونه احتج بالنبي، لكن أردف بالصحابة كما فعل القرآن، بدأ بالرسول مشايخ الرسول ثم أردف بيش صحابة. والحديث صحيح، خرجه الدارمي في سننه، وهو القصة المشهورة التي ما منكم أحد صاحب السنة يعني لا يعرفها من شهرتها ومن ترديد، ولأنكم كثير إذا قررتم أن تسمعوا لأحد ستبحثون عن أستاذ من أهل الحديث أو السنة، فمن كثرة ما تسمعون هذا الأثر حفظتموه أظن كلكم، إمن يتبع السنة فيكم إن شاء الله أنتم على ذلك. وهو قصة موسى الأشعري، وقد رأى قوم في حلق يعدون التسابيح بالحصى، وفيهم رجل يقول لهم سبحوا مئة كبروا مئة للمئة، فسكت ابن مسعود أبي موسى سكوته لأنه يخشى أن وراء ذلك السنة، فتردد. قال ابن مسعود رأيت شيئا في المسجد أنكرته، إيش ولم أرى الأخير، وجه التردد أنه ظاهر في تسبيح إنكاره أنه ما يذكر يعني أحد فعل إيش صحابي هذا الوجه، فلم يتجاسر أو لم يجرؤ في نفسه على الإنكار حتى يسأل. سأل ابن مسعود، فذهب ابن مسعود تلك الحلق وتلثم كما أفاد العلامة الألباني في الأردن في مزرعة الأخ خضرج رحمه الله لما كنا معه، بهذه الزيادة التي ما سمعتها من قبل إلا أنه أفادنا بها، وهو أن ابن مسعود تلثم ثم فجأ تلك الحلق وأماط عنه اللثام، فقال ويلكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، إن آنية الرسول لم تكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون، لأنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتحوا باب ضلالة. قالوا ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لم يصف. الشاهد نعم وأصحابه متوافرون، فلو كان هذا خير فعلتموه لسبقكم فيه في الفهم. ولذلك قال في جاء عنه في أثر آخر احتج به أو شهر على ألسن العلماء كتابة ورواية قول ابن مسعود رضي الله عنه من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات، أورد ابن تيمية ولم يضعف، من كان متأسيا فليتأسى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد أرق الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، قوم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وشهد التنزيل، فأعرفوا لهم قدرهم وأعطوهم يعني حقهم يعني الاتباع، فإنهم على الصراط المستقيم، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. وقد قال النبي على ابن مسعود وقد حسنه العلامة الألباني وصححه، قال من قال رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، فقول ابن مسعود ينكر عليهم محتجل بالصحابة على أولئك الفرق أو إلى أولئك الحلق، ولم يصح واحد من الصحابة بابن مسعود، قال إيش هذا الاحتجاج بابن مسعود، ليش تقول أصحاب محمد وفرون، ليش ما قلت فقط الكتاب والسنة، فلماذا أضفت أصحابه متوافرون؟ دل ذلك على أنه اتفاق الصحابة على حجية الصحابة رضوان الله عليه، ولو كانت طريقة ابن مسعود في الاحتجاج خاطئة لما سكت الصحابة من حوله ولقالوا له لا تعرف الإسلام أو طرق الحجاز أو أصول الفقه في الاستنباط يا ابن مسعود، لا تعرف الأصول في الاستنباط، يعني لا تدخل كلمة عام الظافرون، اكتفي بكتاب السنة. فنحن نعامل حجية قول الصحابي ليس لأنهم كالنبي، انتبه، لأنهم سمعوا من النبي، فقولهم سيكون خير ولا القياس؟ لا والله قولهم، ولو جاء قولهم مخالف للقياس نتبع إيش قولهم؟ ظنية الحق في قولهم أكثر من ظنية القياس أرجح. وقد ذكر في ذلك ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين نحو أظن 6 أوجه ليش نتبع الصحابة. سمعوا من النبي، سمعوا ممن سمع من النبي، يكون عندهم هدي وفقه في القياس أو في القواعد خير منا، أو عدة أشياء جعلت قولهم بغلبة الظن يغلب قول من بعدهم. ولذلك حزنت أو يحزنني الحقيقة مخالف هذه الأدلة من أناس معاصرون لما نحتج عليهم بالصحابة يقولون يعني كلمة نحن رجالهم رجال. ولذلك يأتون بقول محمد بن إبراهيم وهو شيخ جليل شيخ شيوخنا في مسألة التكفير ويعرضون على قول ابن عباس، مصيبة هذه والله، مع أن ابن إبراهيم نفسه له قول في المجلد الأول صفحة 82 أو 81 موافق لقول ابن عباس وهيئة كبار العلماء كلهم حتى من كان خارج هذه البلاد من صفهم مثل علامة الألباني كلهم يقولون بقول ابن عباس في مسألة التكفير. فلماذا يعني يعرضوا عن تتابع الأولين والآخرين على هذه المسألة؟ خاصة أقصد هذا سبب الكلام في مجلسنا صحابة، ثم يأخذ بقول عالم معاصر تقريبا ويدعون 1400 سنة قول قديم للصحابة، إلا والله هوى في نفسه، هوى في نفسه. ونفس ابن إبراهيم عنده قولان، قول نعم يكفر وقول اتبع فيه ابن عباس، أي قولين ينبغي يكون أحب لكم؟ قول تابع فيه الجماعة من الصحابة نعم، أو قول خالفهم فيه اجتهدا؟ ينبغي تتبعوا ابن إبراهيم رحمه الله شيخ بن باز وشيخ شيوخنا رحمة الله عليه الذي وافقه الصحابة رضوان الله عليهم. ومما يدلك على ذلك وأن الأخذ بأدلة الصحابة حجية الصحابي والله ضرورة خاصة في هذا الزمان الملئ الفتن، الواقع العملي لبعض المحدثات التي ليست فيها النصوص. مثاله جاءت مرأة برأي تقول لنا المرأة نصف المجتمع فلا بد أن يرآزر الرجال في القتال ويفتح لهم المدارس العسكرية والمدارس الحربية الإلكترونية إلى آخره، فتلبس البدلة العسكرية لكن تكون فضاضة محجبة إلى آخره وتحمل رشاشة كما يفعلون داعش، نعم تحمل رشاشة وتبرقع اسمها ذا كلاشينكوف. فحينئذ يأتي هؤلاء النوكة يقولون ما دليلكم؟ اعطونا نص، أليس تروون عن علمائكم بل بقول منصوص رسولكم النساء أشخاص الرجال، فلما نعذن أن نقاتل مثلهم كما أنكم تقولون في رفع اليدين هكذا تفعل الرجل المرأة لأنه لا دليل على الفرق إلى آخره، فقولوا في الجهاد مثل ما قلتم في الصلاة. فيقعد الذي لا يعرف هذه الحقيقة ويحجية الصحابي حيران، لا يجد نص من النبي يقول له لا تجاهد المرأة بسيفها، نعم نعم قد يقول قائل لكن النبي قال عليكن جهاد لا قتال فيه الحج إيش؟ فيقول المتفقه والمتفيق فيهم يقول لا يدل ذلك عليه، لأنه كونه يقول أنه هذا جهاد لا قتال فيه لا يمنع كون الجهاد هذاك آخر. كون الله وسع لكم في الجهاد، وسع الناس في الجهاد، جعلوا قتال قد جعلوا وجعلوا أيضا حج لا قتال فيه لكم فقط، لا يمنع أن تقاتل شيخا، هذا متفرسس فيه. فحينئذ يصفع بهذه الحجة العظيمة، يقال لو كان ذلك مشروعا لكان أسرق إليه عائشة تخرج بسيفها مع رسول الله في بدر في أو في أحد أو في الأحزاب، ولم يفعلن ولم يأمرن ولم يؤمرن إلا ما خرجه البخاري في صحيح عن أم عطية، هذا استثناء متصل ولا مفرغ؟ ها؟ مفرغ منفصل، يعني قعد أو قام الطلاب أو مشى الطلاب إلا حمار، مو بمعنى هي حمار من الطلاب. نعم، فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إيش النساء بالقتال والخروج في الغزو إلا ما رواه البخاري في صحيح عن أم عطية رضي الله عنه قال كنا نخرج مع النبي في الغزو، لكن إيش قالت؟ نداوي الجرحى، يعني نسقي العطشة، نداوي الجرحى، ما قالت نقاتل. وما جاء عن تلك المرأة التي أخذت يعني جذع أو شيء من الخشب فضربت به رأس رجل، هذا واقعة تسمى عين، يعني ما يكون لها عموم أنها خرجت القتال، هذا تسرب وراد أن يطلع، ما وجد شيء تدفعه إلا طرقتها على رأسه. فلا يجوز تعمم هذه القاعدة الحادثة ويجعل أن تخرج ابتداء ومعها جيش ومعها قنابل يدوية ومعها، لا يمكن هذا. نعم، بل إذا حدث نفس الحادثة قاتل وقاتل ثم خليف تسرب راح حواري يدخل ويدخل عند النساء فاجتمعوا النساء حجر مسكوه ورموا عليه وسقطوا مات، ما في شيء هذا، لكن ما خرج ابتداء يقاتلوا، هذه من الشبه. ومن الشبه ما يأتون به لناس أو نساء من التابعات من أتباع التابعين، ربما لأنها امرأة تبسمت وفعلت ما فعل الرجال ويأتون لها تمثيلية مصرية معروفة ويقولون شوف المرأة كانت تخرج إيش للجهد، أو أن أثبت القصة بسند صحيح وأنها فعلت ذلك، ثم أن منه أن هؤلاء محجوجون بطبقة الصحابة، أن الصحابة لم يفعلن ذلك كم سلمة وعائشة وحفصة، وإما والعلماء من الصحابيات كأم سلمة رضي الله عنها. فإذا لم يفعلن ذلك علم أن خروج النساء كما يفعل داعش بالرشاشات، نعم، واسترجال هكذا في مسألة عسكرية أو كذا، كل ذلك محدث لا أصل له، جمعوا بين تشبه الرجال فيه حمل الأسلحة والقتال، وجمعوا فيه بين الابتداع، نعم، الخروج دل هذا على جهل داعش وأنهم لا علم عندهم، نعم، وأنهم لو كانوا يعني يستحق عندهم أحد تكفير أو كذا لا كفروا هؤلاء النسوة لأنهم ابتدعوا حكم غير ما أنزل الله، فقتلوهم لو كانوا كذلك، لأن لا أشنع من البدعة فهي مقدمة عند إبليس على المعصية، فإنه قد قال الفضيل بن عياض البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن العاصي يتوب والمبتدع لا يتوب، يظن أنه يتقرب العلام الغيوب ويستحل البدعة ويظن أنها قربة وهي معصية من جهة أنه مخترع في الدين ما أذن الله به ولم يفعله رسوله، وقد قال كل بدعة ضلالة ما قال في بدعة حسنة بالسلام، اللهم صل عليه. المسألة الثانية نقول على العلماء تدل على أنهم كانوا يحتجون بالصحابة إذا لم يختلفوا رضوان الله تعالى عليهم، فهذا صاحب العصر الذهبي أو صاحب العصر الذي يعرف به من كثرة علمه ووفرة فقهه الذي نشر عنه، فيقال قيل عصر ابن عبد البر، صاحب كتاب الاستذكار، صاحب كتاب التمهيد رحمه الله، الذي شرح الموطأ والذي خلال العشر سنين التي درسناكم فيها الموطأ هذه، أفدنا لكم من هذا الكتاب إفادات عظيمة جدا وانتفعتم بها، جميعا انتفعنا منه. فيقول ابن عبد البر رحمه الله في دخول رمضان، كيف سبحان الله الأيام جرت ما بيننا وبين رمضان نحو شهرين وزيادة أيام، يقول في إثبات دخول شهر رمضان: وهذا قول صاحب كبير ليس له مخالف ابن عباس، أن لكل أهل البلد رؤية، يعني إذا رؤية في السعودية أهل مصر ما يصوموا حتى يروا أهل مصر الهلال، ورؤية أهل مصر لا تلزم السعودية، كل أهل البلد لهم رؤية إذا كان لهم إمام. فقال ابن عبد البر: وهذا قول صاحب كبير وهو ابن عباس لا يعرف له مخالف، لم يخالف واحد من الناس، فكان حجة أن لكل أهل البلد رؤية. وذلك من الحديث الصحيح الذي صحيح مسلم، ومن هشام بنت الحارث بعثت من؟ عبد الله ابن عباس، بعثت كريب امرأة بعثته، المهم ذهب إلى الشام فوجدهم بدأوا الشهر ورجع، وجد أهل المدينة بدأوا قبلهم أو بعدهم، فلما رجع إلى ابن عباس قال: متى رأيتم؟ قال: كذا. قال: في الشام متى بدأ معاوية الصوم؟ قال: كذا. قال: ونحن كذا. قال: لماذا لا نأخذ برؤية أهل الشام؟ قال: هكذا أمرنا رسول الله، يعني لكل أهل بلد رؤية. فقال ابن عبد البر: وهذا قول صاحب كبير ليس له مخالف من الصحابة، فكان قوله حجة. ومن أولئك هذا العالم الجليل أيضا الذي لا يكاد يعلو عليه كثيرا في العلم ومعرفة أقوال الرجال، وهو صاحب المغني ابن قدام المقدسي رحمه الله، كلهم في العصور المتوسطة، أتيناكم بالعصر الأول من هم الصحابة، ثم عصور مثل الإمام أحمد ذكرنا لكم أيضا على إمة، أي نعم، قال الأصل عندنا اتباع السنة عند اتباع الصحابة، وكذلك قول إذا اختلف السلف على قولين لا يجوز إحداث قول، وهذه مقالات في العصور التي بعد المتوسطة وحتى عصرنا هذا والحمد لله. فقد قال ابن القيم في إعلام الموقعين: ولم يخالف هذه المسألة إلا شرذمة، شرذمة مما ينتسب الفقه لا يعبر بقولها في مسألة حجية الصحابي، كذا نقل في كتاب إعلام كتاب إعلام الموقعين. ابن قدام المقدسي قال: والدم يعني المسفوح أو الكثير نجس، هذا قول ابن عباس يعني أو اتفق الصحابة عليه بلا مخالف، فاحتج بذلك رحمة الله عليه. وابن القيم ترك ظاهر النص حجية الصحابة عنده، ففي مسألة في مسألة خرجها من في الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه: من مات عليه صوم صام عنه وليه. عدد من المشايخ قالوا: إذا حتى لو مات وليه عن صيام رمضان، فمات وليه فيصام عن وليه رمضان. أحمد بن حنبل أبى فقال: ذلك صوم النذر. لما؟ لأنه رأى كما بين ابن القيم أو كما أخذ أيضا ابن القيم بذلك أن ابن عباس وعائشة كان يريان أن هذا في صوم النذر، فمن قال لله علي نذر أن أصوم ثم مات فيصوم عنه وليه، مع أن ظاهر النص على أصول الفقه أن النكرة جاءت في سياق شرط تدل على العموم، من مات عليه صوم، صوم نكرة في سياق شرط من مات، فهذا النص عام، لكن لما رأى الإمام أحمد ذلك رأى أنه عام أريد به خاص وهو النذر. ما القرينة الصارفة عن العموم؟ حجية الصحابي ابن عباس وعائشة قال ذلك ولم يخالفه أحد الناس، فقال ذلك الإمام أحمد وقال ذلك ابن القيم ونصره رحمة الله عليه. ويدل أيضا مع هذه النقولات العقل عليه، فدل ذلك الكتاب والسنة والعقل. يعني يا جماعة، أناس اختارهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ألا يجعل معهم قوة في الفهم كما جعل لهم قوة في الضبط حتى يحفظ بهم الدين، كما جعل لهم قوة في الضبط حتى ينقل الدين على وجه صحيح، ما جعل لهم قوة في الضبط حتى يتزن ويكون ميزان في الدين لا يخطئ فيحفظ الدين بفهمهم؟ فإذا لا يكفي أن تقول أنا وأنت وفلان وعلان كتاب والسنة، حتى يكون ذلك بشرح إيش الصحابة. المسألة الثالثة، متى نعرض عن قول الصحابي ونتبع فعلا الكتاب والسنة؟ إذا كانت المخالفة من الصحابي للنص مخالفة تضاد لا يمكن الجمع بينها ولا يمكن حمله على التفسير أبدا، فكلام الأول حيث أن كلامه يمكن حمله على التفسير، مثلا من صام وعليه نذر يحتمل، من صام عليه مات عليه صوم يحتمل أي صوم، فلما قال فسر الصحابي النذر صرنا إليه. والنبي قال أرخوا اللحى، فلما ابن عمر قبض على لحيته وأخذ ما زاد قال إمام أحمد يسول الخلال إرخاء كإرخاء ابن عمر، فاحتج فهم ابن عمر لأنه فسر كيف الإرخاء أقصى شيء بعد، قبل ما يصلح تقص لحيتك، بعد تصبر عليها اللي تصير بعد تأخذ، قال إمام أحمد إرخاء كإرخاء ابن عمر، هذا فهم الصحابة لأنه خير من فهم النصوص وراوي الحديث ابن عمر. لكن لو جاء قول الصحابي مضاد من كل وجه لقول النبي، اعتذرنا للصحابي أنه لم يبلغ، اعتذرنا له وأخذنا بظاهر قول النبي، من يمثل لي بذلك؟ مثال ذلك ما جاء عن أبي هريرة أنه قال يعني يغسل من فيه الكلب ثلاث، وحينئذ جاء عن النبي أنه يغسل سبع، ومع أنه قال طهور إناء أحدكم أن يغسل إيش سبع، فما إذا رأينا أن هذا يضاد هذا فالعبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فالعبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ إذا لم يأتنا عن النبي قول خاص ينافي قول الصحابي، لم يأتنا عن النبي قول خاص ينافي قول الصحابي، لكن تفرد هذا الصحابي بعمل اجتهد فيه خالفه عليه أكابر الصحابة، فحينئذ بما أنهم هجروا هذا العمل مع كونه مستعملا أو مما يستعمل ظاهرا ويحتاج إليه وهجروه ولا تفرد به هذا الصحابي، فيكون من المواطن التي لا نوافق فيها اجتهاد الصحابي ونبقى على ما جاء عندنا من النصوص. مثاله تغسيل ابن عمر لداخل عينيه، فكان يجتهد ويرى اغسلوا وجوهكم الوجه ما حفظ به المواجهة بكمالها يعني أثناء فتح العينين، هذا وجه كله اغسله، وكان كأنه يرى الدلك لأجزاء الوجه ومن الأجزاء داخل العين، فيغسل داخل عينيه حتى عمي آخر حياته رضي الله عنه، فهذا اجتهاده لم يوافق عليها كابر الصحابة فكان مرجوحا. وكذلك رضي الله تعالى عن قيدت كان يغسل ما داخل سرته، هذا لا يلزم في غسل الجنابة. وكذلك بريدة رضي الله عنه كان قد أوصى بنبت يجعل في قبره، ولعله أخذ بكون النبي وضع شق سعفة فوضع على قبرين، فهذا العمل مع هذه الصحابة إليه لم يفعله مشاهيرهم وأكابرهم، فدل أنه عمل مهجور مرجوح، وأن اجتهد الصحابي ذاك في هذا، خاصة وأن النبي نفسه قال قد أوحى الله إلي أني بشفاعتي لهما يخفف الله عنهما، بشفاعتي يخفف الله. فدل هذا أنه أمر خاص بهم أن يضع المستفعة، وليس كل أحد يوضع عليه قبره نبت يخفف عنه. النبي أعلم أعلم، وأنت ما يدرك أن ميتك عذب أصلا، وما الدليل أنه إذا عذب هذا يكون مثل النبي يخفف عنه الذي تضع من نبات؟ فعل ذلك الصحابي لمن هجروه أكابر الصحابة لم يكن معتبرا، نعم، كما لا يعتبر فعل ابن عمر بغسل داخل عينيه وحس باجتهاد خاص به، نعم. ولا يلزمنا بعد ذلك أن تقول في ذلك مسألة طيب ليش ما خالف أحد من الصحابة، لأن الهجران أصلا من الأكابر والمقتضي قائم يدل على أن هذا العمل مرجوح غير معمول به، مهجور رضي الله تعالى عنهم. وإذا أطلق مسألة الرابعة، إذا أطلق الإجماع والحجة عليه فهو كما قال بعض أهل العلم من المحققين فهو إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فالإجماع ليس مسألة تعد استبيان لأهل مكة، من في عالم فلان وفلان 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 نادوا ويأخذ استبيان، ايش قلت يا شيخ في المسألة دي، ويكتب الإجماع تأخذ بغلبة الظن، اتفاق طائفة، اتفاق علماء أمة محمد مجتهديهم بعد وفاة النبي في مسألة المسائل، وتعرف بغلبة الظن، نعم، وليس التيقن بأن يرسل لكل عالم ويسمع قوله ويجمع ما يسمى باستبيانات وحين يدور الإجماع. يرجع في ذلك إلى إجماع الصحابة فهو خير الإجماعات وأضبطها. وقد دل على الإجماع قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما رآه المسلمون حسن، وكان وقتئذ المسلمون نعم الذين في عصره الصحابة، فما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن. المقصود إذن من يعني في باب الإجماع وضبطه أن يرجع في ذلك إلى إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وحينئذ إذا تكلم عالم معاصر بمسألة خالف فيها الصحابة فهو محجوج بإجماعهم واتفاقهم على مخالفته، فلا ينبغي أن يحدث قول جديد لم يقوله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وبذلك ينضبط الدين، وبذلك ينضبط الدين. ألم ترى إلى تلك المرأة المصرية ثم اتبعتها امرأة صينية ثم أظل تتابع بعض النساء على ذلك، أحدثت حدث في أمريكا فخطبت الجمعة، فحينئذ تحتج هي أو غيرها بأنه لم يثبت النبي منع المرأة من خطبة الجمعة، فلم يكن عندنا حجة مثل قولا لو كانت الخطبة من عالمات من العالم من خيرا لسبق في ذلك علماء الصحابة من النساء كعائشة مع قيام المقتضي والفتن، ومع ذلك ما قامت عائشة خطيبة يوم من المنبر علته تخطب الناس، فدل ذلك أن هذا الفعل بدعة وغالة أن تخطب المرأة الجمعة، مع أنه ما عند النص يدل على أن خطبة المرأة للجمعة تعتبر من إيش؟ تعتبر يعني محرمة، كان يقول النبي لا تخطب المرأة. هناك حديث لكن إسناده ضعيف، وهو حديث لا تؤمن امرأة رجل، لكن لا يصح إسناده، ويكفينا حينئذ بذلك العمل، فهذا حينئذ يدل على حجية فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم.